نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأحد الموافقة للثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 31 و400 ألف لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. الموافقة للثامن والعشرين من شهر نوفمبر لعام 10 و2000 للميلاد. وقبل أن أبدأ تسمو ليه طيب تحكوا ليه على فكرة أنا قصدت هذا يعني الإنسان قد يجعل من أمامه يبتسم دون أن ينطق طيب وهذه الابتسامة اللغة الوحيدة التي يفهمها جميع الناس في شتى البلدان فأنت بس لو ابتسمت في وجه إنسان تجده يبادئك الابتسامة طيب فأرجو أن تنشروا هذا الأمر الله المستعان كنا توقفنا في الفصل الثاني عند نزول الوحي والدعوة السرية وما زلنا نتكلم عن الدعوة السرية ونحن في صفحة 94 استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وقبل أن أنسى ولئن نسيت فلا أنسى أن أتقدم بالشكر لإخواني وأحبتي الذين قدموا البحوث والمشاركات وعلى رأس هؤلاء الأخ المفضال الملقب بأسد الله محمد السيد السويسي والفاتح محمد جمال هارون والمجاهد في الله محمد سعيد محمود وباعث القير خالد مدني والمجاهد عبد الرحمن جمال حسن والأخوات وهن حفيدة عائشة رضي الله عنها بنت محمد محمد أحمد كذا طالبة العلم بنت محمد محمد أحمد والداعية لظل عرش الله بنت حسن حسين مهران، والراجية عفو الله بنت فؤاد أحمد حسن، والمشتاقة إلى الجنة بنت أحمد عبده هريثة، وهي مستمعة فجزاها الله خيرا على اجتهادها، وكذا بنت خليفة سلطان، جزا الله الجميع خير الجزاء على ما قدموا. ولكن ألحظ أن هناك انكماش في عدد الإخوة والأخوات بالنسبة للحضور فضلا عن البحوث، فلا أدري هل هذا من أثر اللحمة ولا من أثر الشتاء ولا من أثر الانتخابات أم أشياء مجتمعة. ها أخذيه. طيب، فربنا كده يكرمكم، ومش عارف هل كل واحد سيقابل أخاه غدا ويسأله هذا السؤال، هيقول له انتخبت ولا لسه. فربنا يعافيكم كده وما تخبوش. وأنصح نفسي أن ألزم بيتي في هذا اليوم، فهذا اليوم أسأل الله عز وجل شكله كده نذير شؤم سيأتينا غدا، خاصة أننا رأينا رأي العين أن معظم المرشحين يستعينون بالبلطجية. طيب أي والله، فهذا شر عظيم، وخاصة إذا التقى الجمعان، يعني لو جاءت بلطجية المرشح فلاني وبلطجية مرشح علاني، طيب فتصبح مشاكل يعني عظيمة في الله المستعان، وخاصة نحن في عصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج، والهرج هو الدم، فنحن نرى صبية صغار لا يبالون بأمر الدم، والأمر عندهم يسير حتى يتندرون بهذا، فين يا ابني المطر بتاعتك؟ نسيتها في كرش فلان. طيب، فالأمر أصبح خطير جدا، والأمر عندهم يعني آخرتها إيه؟ هستجي لي شهرين ثلاثة وأطلع تاني؟ بل للأسف بيدخل مجرم صغير بيطلع باب السجن مجرم كبير، يعني لو كان داخل له حمك الله داخل له في منجو، قضية منجو، طيب يطلع معلم هروين كبير، دخل في نشل بيطلع واد بتاع خزن وحاجات زي كده، بيتعلم جوه كل الفنون. ربنا يعافينا يا رب ويعافي المسلمين. طيب، نعود إلى الدعوة السرية. فقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية يستقطب عددا من الأتباع والأنصار من أقاربه وأصدقائه، وخاصة الذين يتمكن من ضمهم في سرية تامة. نريد يا أحباب أن نعي هذه الدروس وأن نطبقها في الواقع العملي. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول إقناع الناس بالإسلام وخاصة الأقربين، وهؤلاء كانوا نعم العون والسند للرسول صلى الله عليه وسلم لتوسيع دائرة الدعوة في نطاق السرية، وهذه المرحلة العصيبة من حياة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فيها الصعوبة والمشقة في تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بالدعوة، فهم لا يخاطبون إلا من يأمنوا من شره ويثقون به، وهذا يعني أن الدعوة خطواتها بطيئة وحذرة. من أهم الأشياء في استمراره صلى الله عليه وسلم في الدعوة الحس الأمني، الحس الأمني. فمن معالم هذه المرحلة الكتمان والسرية حتى عن أقرب الناس. وكانت الأوامر النبوية على وجوب المحافظة على السرية واضحة وصارمة، وكان صلى الله عليه وسلم يكون من بعض المسلمين أسرا أو خلايا، وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد وتدريب لاختفاء جبن وهروب حسب ما تقتضيه الخطة الربانية. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم أصحابه من أسر وخلايا صغيرة. كلمة أسرة ولا بلاش؟ بلاش؟ ها؟ لا، أنا فوائدي في البحث، والذي بحث جرب. ها؟ كلمة أسرة، أسرة، الأسرة شافتها نظير أسرة. كلمة أسرة، هل هذه الكلمة عربية ولها أصل؟ السؤال غريب شوية، صح؟ السؤال غريب شوية، يعني الكلمة مشتهرة عندنا ويقول لك رب الأسرة ومش عارف إيه طب الأسرة دي لها أصل؟ أنت تعودت تعمل لي كده مش عارف الموضوع؟ دور؟ أنا ما لا علم لي. طيب، نقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظم أصحابه من أسر وخلايا صغيرة، فكان الرجل يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قوة وسعة من المال، فيكونان معه ويصيبان منه فضل طعامه، ويجعل منه حلقات، فمن حفظ شيئا من القرآن علم من لم يحفظ، فيكون من هذه الجماعات أسر أخوة أو أخوة وحلقات تعليم. ننتقل إلى صفحة 97. وقبل دار الأرقم بستة أسطر يقول المصنف: ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد أتباعه ليكونوا بناء الدولة، ليكونوا بناة الدولة، يعني هم يبنوا الدولة، ليكونوا بناة الدولة، وحملت الدعوة وقادت الأمم، وحرصه الشديد على هذا التنظيم السري الدقيق، فلو كان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلى كل هذا، ولو كان يريد مجرد إبلاغ الدعوة للناس لكان خير مكان في الكعبة حيث منتدى قريش كلها، ولكن الأمر غير ذلك، فلا بد من السرية التامة في التنظيم وفي المكان الذي يلتقي فيه مع أصحابه وفي الطريقة التي يحضرون بها إلى مكان اللقاء. ثم تكلم عن دار الأرقم ابن أبي الأرقم مقر القيادة، ويقول: تذكر كتب السيرة أن اتخاذ دار الأرقم مقرا لقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد المواجهة الأولى التي برز فيها سعد بن أبي وقاص. ما حدش يقول اسمه؟ شيخ سألنا في المرة فاتت عن اسمه؟ سألناش؟ طب اسمه ايه؟ سعد بن أبي وقاص اسمه ايه؟ طيب، سعد بن أبي وقاص اسمه زي اسم أبي سعيد الخدري، سألتها لكم ايه؟ لا، سعد بن مالك، كلاهما سعد بن مالك. طيب، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، قال ابن إسحاق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب، يعني تفرقوا في الجبال فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، يعني يصلوا وهم في خفاء، بينما سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليه نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. كم كان عمر سعد بن أبي وقاص؟ أحسنتم، صحيح، هذا الظن فيكم. مش لسه أصلا من كم صفحة بيقول لك إن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اختار واصطفى فلان وكان عمره كذا وفلان وكان عمره كذا، هترجع خلاص ما تضوش، كان عمره 17 سنة. طيب تتخيل شجاعة هذا الصحابي الجليل وعمره 17 سنة، كان هو أول من أراق دما في الإسلام. واضح؟ وأصبحت دار الأرقم السرية مركزا جديدا للدعوة، يتجمع فيه المسلمون ويتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جديد من الوحي، ويستمعون له عليه الصلاة والسلام وهو يذكرهم بالله، ويتلو عليهم القرآن، ويضعون بين يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم، فيربيهم عليه الصلاة والسلام على عينه كما تربى هو على عين الله عز وجل، وأصبح هذا الجمع هو قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يقول لك كما تربى النبي صلى الله عليه وسلم على عين الله عز وجل، هل هذا فيه إثبات صفة العين لله كما قال الله عز وجل لموسى ولتصنع على عيني؟ يعني إيه قال وتصنع على عيني؟ على مرأة برعاية من الله، يعني ليس أنتم تنفون عن الله صفة العين وتحرفون الصفات كبعض المحرفين أو المحرفة وتنفون العين عن الله. حد شر حاجة؟ الله المستعان. طيب ابحثوها، لفظ العين ورد في اللغة بمعان كثيرة، منها عين الماء، والعين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى الشرطي وكذا، والعين بمعنى حاجات كثير. طيب فوردت في القرآن آيات تذكر العين، منها هذه الآية ولتصنع على عيني، واضح؟ فهل هذه من آيات الصفات أم لا؟ لا؟ أكيد؟ طيب إبن في صفحة 99 التأثر الوجداني العميق بالوحي والإيمان، كان الصحابة يتعاملون مع العلم الصحيح ليس كحقائق علمية مجردة يتعامل معها العقل فحسب دون أن يكون لها علاقة بالقلب والجوارح، وهذا مهم جدا يا أحباب، هذا مهم جدا، أننا الآن نأخذ العلوم مجرد معلومات، واضح؟ ولكن هل هذه العلوم تؤثر حقا في قلوبنا وتؤثر على جوارحنا؟ هذا الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد أورثهم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، محبته والتأله إليه والشوق إلى لقائه، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن، اللهم اجعلنا منهم. وأورثهم تعظيمه والخوف منه والحذر من بأسه وعقابه وبطشه ونقمته، وأورثهم رجاء ما عنده والطمع في جنته ورضوانه وحسن الظن به، فاكتملت لديهم آثار العلم بالله والإيمان به، وهي الحب والخوف والرجاء. وأورثهم العلم بالجنة والنار، الرغبة في النعيم الأبدي السرمدي، والخوف من مقاسات العذاب الرهيب. فقلوبهم تتراوح بين نعيم ترجوه وتخشى فوته، وعذاب تحذره وتخشى وقوعه. فتعلقت قلوبهم بالآخرة فكرا وخوفا ورجاء، حتى كأنهم يرون البعث والقيامة والميزان والصراط والجنة والنار رأي العين. وأورثهم علمهم بالقدر وأنه أمر قد فرغ منه، أورثهم ذلك التوكل على الله وعدم التوكل على الأسباب، وعدم الفرح بما أوتوا ولا الأسى على ما منعوا. يقول عدم الفرح، هل الفرح مذموم يا إخوان؟ هل الفرح مذموم أم ممدوح؟ مذموم؟ الاثنين مذموم وممدوح؟ كيف هذا؟ طيب عند طيب الله عز وجل قال إن الله لا يحب الفرحين، يبقى الفرح ممدوح ولا مذموم؟ ورأينا آيات أخرى تقول فبذلك فليفرحوا. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ إزاي ربنا يقول فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون؟ طيب وكيف يقول إن الله لا يحب الفرحين؟ أنا أخش كلام نظري معلش. طيب يعني إيه الفرح؟ يعني إيه الفرح؟ هذه كلمة سرور، هل الفرح والسرور؟ طيب لو كان الفرح هو السرور، أيهما ينسب إلى الله عز وجل؟ ها؟ أيهما ينسب إلى الله عز وجل؟ تقول لهم تخيل ولا بدليل؟ قول ينسب إلى الله الفرح؟ ايش اللي جاء في القرآن؟ ها؟ لله أشد فرحا بتوبتي. طيب فربنا يفرح صحيح؟ طب هل الله يسر؟ انت بتقول الفرح والسرور، ثبت أن الله عز وجل يفرح، فهل ثبت أن الله يسر؟ هل نثبت السرور إلى الله؟ لماذا؟ خش الكلام نظر، أنا عيب عندي بقى، سامحوني أخبرنا عن الشيء خش كلام نظري. طيب فما الفرق بين الفرح والسرور؟ لماذا ينسب الفرح إلى الله ولا ينسب السرور؟ طيب يتكلم عن القدر، يقول إذ لن يفوت المرء ما قدر له ولن يأتيه ما لم يقدر، كما غرس في نفوسهم الشجاعة والإقدام. وأورثهم علمهم بالموت وإيمانهم به، العزوف عن الدنيا والإقبال على الآخرة والدوام على العمل الصالح إذ لا يدري المرء متى يموت والموت منه قريب. طيب، وأما عن مسألة الموت منه قريب، فنحن في هذه الأيام، وقلت أننا في ليلة كم؟ ليلة 22. ففي المحاضرة الأخيرة في هذا العام ستكون المحاضرة القادمة، مش الأخيرة في المعهد، عشان واحد يقول لك خلاص الحمد لله خدنا الأجازة، لا، يعني سينتهي العام، العام الهجري. ودخول العام الهجري ونهاية العام الهجري لابد أن يكون لنا معه وقفات. سنة مرت من عمرك، لك أن تتخيل 365 يوم نقص من عمرك، فكم بقي؟ لابد أن نقف وقفات يا أخوانا. يعني لما تشوف ورق النتيجة عمال يتساقط ورقة ورقة ورقة، برضو أنت كده، أنت نتيجة، والله احنا كلنا نتيجة، كلنا نتائج متعلقة. لكن في نتيجة 30 سنة، نتيجة 20، نتيجة 40، 50، 60، لكن الغرض ان ورق عمال يقع، احنا كده. لكن تتخيل ان انت كل يوم حتة بتتاكل منك، حتة بتقع، حتة بتقع، لغاية ما النتيجة هتخلص، اللي هو انا وانت. فبهذه المناسبة أرجو أن تجلس مع نفسك وأن تحاول أن تضع أمثلة لنفسك مع نهاية العام. يعني أنا الآن ضربت لكم مثالا بالنتيجة، أنت نتيجة، النتيجة ورقها بيقع كل يوم، ورقة 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 لغاية ما تنتهي، أنت برضو كده كل يوم ويوم يوم يوم لغاية ما تنتهي. فاقعد مع نفسك واضرب لنفسك أمثلة وإيتي لي بكلمات لعلنا نستفيد منها مع نهاية هذا العام. وهذا من التأثر الوجداني والإيمان. فهذه المعاني الوجدانية هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم، وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدها علم. فعايزين يا اخوانا نستفيد، مش هتيجي بقى نستفيد تقول لي بقى ايه، احنا عندنا النهارده علم مواريث، واحد مات وابوه قتله وامه صوتت عليه يورث ولا ما يورث، ماشي. فالمسائل دي لو لم يكن فيها شيء ينفع القلب، احنا مش بنحقق من مسائل معينه اخوانا، ولا من شرع ولا من علوم ولا مواد شرعيه، لكن الإنسان قد يستغرق في بعض العلوم فتقسي قلبه، فلابد إيه من الرقائق، لابد حاجة تفوقه، واضح؟ فنقول هذه المعاني الوجدانية هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم، وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدها علم، بل هو ضرر في العاجل والآجل. وأما قوله في صفحة 100 عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في صناعة القادة، يقول: كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم أعظم مدرسة للتربية والتعليم عرفتها البشرية، كيف لا، وأستاذها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذ البشرية كلها. كلمة أستاذ العربية هنا بتضحكوا ليه بس؟ أوصل أتكلم هذا الكتاب اللي هو راح، كلمة أستاذ هذه عربية، اللي يقول لي آه يقول لي ليه، واللي يقول لا يقول لي ليه، واللي هو ساكت برضه يقول لي ساكت ليه. اللي بالعربية يرفع إيده. طب اللي يقول متسجل يرفع ايده، طب اللي يقول مش عربي يرفع ايده،
الأذن ما كان يرفع إيده. بصراحة بصراحة اللي عايزنا روح يرفع إيده. طيب اللي بيقول إنه هو مش عربية يقول لي ليه؟ أنا بقول كلمة أستاذ مش عربية ليه؟ لا كلمة مش دليل دي تحتاج انك تبحث وتشوف فيها ولا مش دليل ولا لا بجد والله اخوان. لا لا الوقت ايه الانسان لا يحكم على شيء بالنفي او بالمفيش. طيب هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس يقول لك ايه مفيش دليل على كذا. كل اعلم دليل على كذا ممكن يكون فيه انت ما تعرفش. فدواوين السنة كثيرة جدا آلاف الأحاديث واضح؟ فما تقولش مفيش قل أنا ما أعرفش. طيب طيب وأعطيكم فائدة مع أن طبعا من قلبي بس عشان تبحث. لا يوجد في أصل كلمة عربية يجتمع فيها السين والتاء والذال. السين والتاء والذال لا تجتمع في أصل كلمة عربية. يجي الواحد لا في باء كلمة استئذان كيف ترد عليه؟ نحن نقول في أصل كلمة استئذان دخول السين والتاء تفيد إيه؟ تفيد ايه؟ تفيد الطلب في الغالب. طيب يعني استغفار معنى ايه؟ طلب الغفر او المغفرة. واضح؟ استشهاد طلب الايه؟ طلب الشهادة. طيب استقام طلب ايه؟ لا ضحكت عليكم. طيب استغنى طلب ايه؟ طلب الغنى. فكيف تقول في قوله تعالى واستغنى الله 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 الله. ها فين اللغويين يا اخوان؟ ايوه استغنى الله يعني طلب الغنى بحك. إذن دخول السين والتاء لا تفيد الطلب على الإطلاق. واضح؟ طب تفيد إيه غير الطلب؟ يا رجل على العموم أسمح لكم إنكم تجيبوا لي 15 حالة غير الطلب. في حاجة تانية غير الطلب. في مثل بيضربوه لك ايه؟ استنوق استنوق الجمل. يعني ايه استنوق الجمل؟ ده مثل. يعني ايه؟ هو جمل. استنوق. يعني ايه؟ عين نفسه ناقة. هو عايز نفسه يبقى ناقة. طيب؟ اما نقول استرجلت الاخوات. خلاص عينت نفسها رجال. طيب؟ فده طلب ولا تحويل وتصير اما نقول استحجر الطين الطين صار حجرا استحجر يعني ده معناه الطلب. طيب كذلك استقام ده مش طلب القام. واستغنى الله مش طلب الغنى. طب امال ايه؟ ده بقى اللي هيجاوب عليه احبابنا الذين يتحفون ببحوث ومشاركة. احنا وصلنا لفين؟ طيب نقول استاذ هي طلعتنا الموضوع. طيب فكلمة استاذ عربية ولا مش عربية؟ ثم الموتسيك ها مش عربية والله. ثم الكلمة ايه؟ احسن فارسية احسن معناها المعلم احسن. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أستاذ البشرية كلها وتلميذها هم الدعاء والهداة والقادة الربانيون الذين حرروا البشرية من رق العبودية
وأخرجوهم من الظلمات إلى النور بعد أن رباهم الله تعالى على عينه تربية غير مسبوقة ولا ملحوقة. طب بالله من جد يعني أسأل، لما بدردش معكم كده ونتكلم في بحوث تزعلوا ولا بجد؟ والله بالله اللي بيسأل يرفع ايده بصدق أمانة، سنقف بين يدي الله عز وجل. اللي بيسأل يرفع ايده. طب اللي بيفرح يرفع ايده، اللي بيفرح يرفع ايده. انا هفرحكم عشان الناس بتبقى مجلس الشعب دول، انا هفرحكم. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، او هنا في الرجل يقول: الذين حرموا بشريم رزق العبوديه واخرجوهم من الظلمات الى النور. في ايه تدل على الكلمتين دول، اخرجوهم من الظلمات الى النور؟ ها، الخروج من الظلمات للنور، في ايه فيها الخروج من الظلمات للنور؟ ها قول يا جماعه. وبعدين طيب الآية اللي تحت آية الكرسي صحيح؟ الله اللي يولد منه يخرجه من ايه؟ من الظلمات الى النور. كلام جميل وواضح وحلو، ربنا اخرجهم من ظلمة الايه؟ الشرك الى نور الايمان. والذين كفروا اولياء الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. طب ايه النور بقى اللي كانوا فيه؟ خدش كده بنظر للاسف. هم الكفار كانوا في نور وخرجوا الى ظلمات. حبايبي قالوا لي بنفرح بالبحور. طيب يا اخوانا، يعني هذا يرشدنا او يحثنا على محاولة فهم القرآن. يعني الآية دي كم مرة قرأناها؟ قد تكون عشرات او مئات المرات قرأناها وسمعناها من الخطبة ومن الأئمة، وقرأناها في الكتب وغير المصاحف، الواحد بيختمه 3-4 مرات في رمضان، واضح؟ طيب كم مرة وقفنا عندها نحاول نفهمها؟ فده المشكلة اللي احنا فيها وعين فيها، ان احنا ما بنحاولش نفكر، ما بنحاولش نتدبر، ما بنحاولش نرجع لكتب التفسير عشان نفهم كلام ربنا عشان نعمل بيه. ما هو ربنا نزل القرآن ده عشان نعمل بيه، مش نحفظه بس. فلو حفظته ها، لان جت لي شكوى ان معظم الدفعة مش حافظ الثلاث اجزاء بتوع البتوع، ويوركم في الاختبار، انا بقى اللي بختبركم. طيب المهم ننتقل الى صفحة 102. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع مع اصحابه في دار الارقم، كانوا يعملوا ايه؟ المادة الدراسية في دار الارقم، كانت المادة الدراسية التي قام بتدريسها النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم القرآن الكريم، فهو مصدر التلقي الوحيد. لقد حرص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على توحيد مصدر التلقي وتفرده، وأن يكون القرآن وحده هو المنهج والفكرة المركزية التي يتربى عليها الفرد المسلم والأسرة المسلمة والجماعة المسلمة. واضح؟ طيب ليه وشمعنا بالذات دار الأرقام؟ في أسفل الصفحة يقول: الأسباب في اختيار دار الأرقم. الأرقم ده اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم، والصحابة بيستخبوا عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بتعلموا عنده القرآن في خفاء، يبقى ايه شخصية قوية، محدش يقدر يجي عنده ويحميهم، ورجل من كبار القبائل. كان عمره كم سنة الأرقم؟ 16 سنة. الارقم ابن ابي الارقم عنده 16 سنة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استخبوا عنده. طب اشمعنى ده؟ ليه دار الارقم بالذات؟ يقول:
كان اختيار دار الأرقم لعدة أسباب، منها أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، هذا يبين لنا إيه ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لم يكن معروفا بإسلامه، فما كان يخطر ببال أحد أن يتم لقاء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بداره. الثاني أن الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم. يعني أول حاجة يقول لك إيه؟ اللي هيخلينا يحجز بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم الكفار، هيروح بقى لحد كبير قوي من قرايبه عشان يستخبى عنده. لكن صلى الله عليه وسلم يستخبى عند مين؟ عند عدو قرايبه، عشان ما يفكروش ابدا ان مش معقول هيسيب قرايبه ويروح لعدائه. طيب، فلو كان الارقم معروفا باسلامه فلا يخطر في البال ان يكون اللقاء في داره، لان هذا يعني انه يتم في قلب صفوف العدو. تخيل زي اللي وكينا كان بيتهم في جنب الاسم. طيب، فده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه راح يستخبوا فين؟ في قلب صفوف الاعداء. طيب، ايضا الارقم ابن ابي الارقم كان فتى عند اسلامه، فلقد كان في حدود 16 من عمره، ويوم تفكر قريش في البحث عن مركز التجمع الاسلامي فلن يخطر في بالها ان تبحث في بيوت الفتيان الصغار من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل يتجه نظرها وبحثها الى بيوت كبار اصحابه او بيته ونفسه صلى الله عليه وسلم. فقد يخطر على ذهنهم ان يكون مكان التجمع على الاغلب في احد دور بني هاشم او في بيت ابي بكر رضي الله عنه او غيره. من اجل هذا نجد ان اختيار هذا البيت كان في غايه الحكمه من الناحيه الأمنية، ولم نسمع أبدا أن قريشا داهمت ذات يوم هذا المركز وكشفت مكان اللقاء. واضح؟ طيب، ننتقل إلى صفحة 106 في الثلث الأخير من الصفحة تحت قول الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول: إن الدعوة جاءت لتخاطب البشر، كل البشر، ولتنقذ منهم من سبقت له من الله الحسنى. وهذا يعني أن الدعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان والصدع والبلاغ والبيان والإنذار وتحمل ما يترتب على هذا من التكذيب والإيذاء والقتل. إن استسرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سر استسرار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أول الأمر، إنما هو حال استثنائي لظروف وملابسات خاصة، هي ظروف بداية الدعوة وضعفها وغربتها، وينبغي أن يفهم ضمن هذا الإطار. وإن كان الكتمان والاستسرار سياسة مصلحية في كثير من أمور الإسلام في الحرب والسلام، فهو كذلك في موضوع الدعوة، فالاستسرار بها كان لضرورة فرضها الواقع، وإلا فالأصل هو بيان دين الله وشرعه وحكمه لكل الناس. أما الاستسرار بما سوى ذلك من الوسائل والخطط والتفصيلات فهو أمر مصلحي خاضع للنظر والاجتهاد البشري، إذ لا يترتب عليه كتمان للدين ولا سكوت عن حق، ولا يتعلق به بيان ولا بلاغ. ومن ذلك مثلا معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدعوة، فهذا أمر مصلحي لا يخل بقضية البلاغ والنظارة التي نزلت
الكتب وبعثت الرسل من أجلها، فيمكن أن يظل سرا متى كانت المصلحة في ذلك مع القيام بأمر الدعوة والتبليغ. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن صدع بدعوته وأنذر الناس وأعلن النبوة ظل يخفي أشياء كثيرة لا تؤثر على مهمة البلاغ والبيان كعدد أتباعه وأين يجتمع بهم وما هي الخطط التي يتخذونها إذا الكي الجاهلي. نقف عند هذا المبحث، وفي اللقاء القادم بمشيئة الله نتكلم عن المبحث الثالث في صفحة 108 البناء العقدي في العهد المكي. ولدينا بعض الأسئلة. تقول إحدى الأخوات: هل البحث مطلوب في إثبات صفة العين لله أم لا؟ أم البحث في كلمة عين التي ورد ذكرها في القرآن بمعان كثيرة؟ المطلوب الثاني، البحث في كلمة عين التي ورد ذكرها في القرآن بمعان كثيرة، وهل ولتصنع على عيني من آيات الصفات، وما المقصود بها؟ أيضا فئتين غير ولتصنع على عيني: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني السفينة تجري جوه العين، ولا إيه المقصود؟ طيب وهذا سؤال أيضا: كيف نستشهد بنصوص من التوراة والإنجيل على أن الأنبياء كانوا مسلمين مع علمنا علم اليقين أن هذه الكتب محرفة؟ طيب أنا ما قلت نستشهد من التوراة والإنجيل على أن الأنبياء كانوا مسلمين، من القرآن، واضح؟ من القرآن نستشهد من القرآن بنصوص قرآنية أن الأنبياء كانوا مسلمين. نعم، أنا تكلمت على أن هناك نصوص تدل على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. طيب أشكو. طيب وهذه أيضا: نرجو التحدث في أمر التعدد ثانية، ولكن ذلك لإحاطة علم العامة أن هذا الأمر سنة وأمر من أمور الشرع لا يمكن إنكاره أو الاعتراض عليه مثل باقي أمور الشرع، وليس للتغيير فيه فقط بل لتطبيق السنة، كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام، يا بني برضو شر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فنقول: سمعنا وأطعنا، حتى لو لم تكن المسألة على هوانا. جزاكم الله خيرا، وجزا الأخت الوصالة خيرا على هذا الكلام، والكلام عجيب أن يصدر من امرأة، والله عجيب جدا. هذا إن دل يدل على فضل هذه الأخت، ولعلنا بمشيئة الله تعالى نتكلم فيه عندما تحين المناسبة. وأهيب أيضا بالإخوة والأخوات، أن يعطونا فرصة التوسط في إنجاح عملية الزواج، وده اللي بيسموه الخطبة. طيب فيمن الله عز وجل علينا للتوافق بين الفريقين أو بين الزوج والزوجة، فمن كان يريد زوجة واضح بالمواصفات التي يريدها فمن الممكن أن يأتي ببيانات عنه، الاسم والسن والعنوان واللي مش عارف الكلام ده، واضح، وكذلك الشروط التي يريدها في الأخت، وأيضا الأخوات، وهذا لا عيب فيه، من كانت تريد زوجا فأيضا تكتب بياناتها الاسم والسن والعنوان وكذا، ولعل الله عز وجل يوفقنا أن نوفق بين الطرفين، وهذا لا عيب فيه، البطة البتة. طيب سؤال آخر، أشكو لك يا شيخنا إدارة المعهد لا تعطينا شرائط على البحوث. طيب أنا لم أذكر هذا الكلام لأن الأخ رآني وأنا أذكر لك. طيب طيب طبعا بالنسبة أخوان للحوادث التشجيعية كنا بس عايزين نشوف إيه، نشوف الناس اللي بتعمل بحوث عشان الشرائط ولا بتعمل بحوث عشان تفهم وتجتهد وكذا. طيب نعم نعم يجمع بين الأجر والأجرة بمشيئة الله، فهنشوف الله تعالى يمكن الشرائط تكبر. طيب وهذا أيضا سؤال، ما هي فوائد كفالة اليتيم؟ ما هي فوائد كفالة اليتيم؟ أرجو منك أن تلزم طلاب الفرقة الأولى بجمع بحث. الحمد لله مش أنا جاءت من غيري غبية من غير رام. طيب أرجو أن نلزم طلاب الفرقة الأولى بجمع بحث عن فضل كافي اليتيم. طيب والله يا إخوان لو تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الناس يشكو إليه قسوة قلبه، يشكو إليه قسوة قلبه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ امسح رأس اليتيم يلين قلبك. انت عايز قلبك يلين؟ امسح رأس اليتيم. نعم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكف اليتيم في الجنة كهاتين، واشار الى السبابة والوسطى وفرق بينهما يسيرا. فهذه منزلة رفيعة وعالية ل كفالة اليتيم، واضح يا اخوان؟ فنرجو ان نقوم بهذا البحث لما فيه من فوائد عظيمة. واذكر والله ان حدثتني احدى المحارم، طيب حدثتني احدى المحارم انها ظلت فترة تبحث عند الاطباء على مولود، فذهبت لاطباء كثيرة في محافظات شتى جمع ولا فرد؟ مفرد. شتى جمع ولا مفرد؟ مفرد. اللي هو المفرد يرفع ايده. طيب اللي هو الجمع يرفع ايده. مش مرة واحد يقول جمع، هي بقى الجمع، هي جمع. وانت حفظات شتى. طب مفردها ايه؟ شتى. طيب نقول يا اخوان ما تعرفش بقى تقول اشتات الاشتوت. طيب اقول هذه المرة ذهبت لأطباء كفر حتى تبحث عن حمل. طيب فتقول لم نجد نتيجة بعدما صرفنا الآلاف المؤلفة أو ألوف، فسعينا في أننا نكفل يتيما ومشينا في عمل الإجراءات وكذا، وكان في تعقيدات في الأوراق وأشياء مثل هذه إلى أن من الله علي بحمل. طيب فلعل الله عز وجل أراد أن يكافئها فقط على نيتها، فكيف إذا فعلت؟ فأرجو أن نقوم بها بحثي بهذا البحث وفيه فوائد كثيرة وعظيمة. معلش سامحوني أطلت عليكم في هذه الليلة بعمل بحوث، ولكن لمصلحتكم والله، والذي يقوم بعمل هذه البحوث
يعلم النتائج سواء كانت من البحوث المطلوبة أو الفوائد الجانبية للبحوث. حد عنده سؤال؟ سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.